صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا الباب الثالث، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أتى بالترجمة من لفظ الحديث، لكن ذكر أن شرط دخول الجنة بغير حساب تحقيق التوحيد، وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هكذا فسر تحقيق التوحيد. والشوائب الأخلاق، تصفيته من أخلاقها، أخلاق الشرك والبدع والمعاصي، وذلك لأن الشرك ينافي التوحيد، لا يكون المشرك موحدا بل جعل مع الله شريكا أو شركا، فالشرك ضد التوحيد. وأما البدع فإنها تقدح في التوحيد، أي تقدح في العقيدة، والعقيدة هي أصل التوحيد وأساسه. البدع يعم البدع الاعتقادية كبدعة المعطلة والقدرية والجبرية والمرجئة وبدعة القبوريين والمتصوفة وبدعة الرافضة والشيعة والإباضية والنواصب، هذه بدع اعتقادية فهي تقدح في التوحيد. وكذلك البدع العملية التي هي بدع في الأعمال كبدعة صلاة الرغائب وإحياء ليلة الميلاد وإحياء ليلة النصف من شعبان مثلا، والبدع العملية التي يضيفها المبتدئة إلى الإسلام ويجعلونها من الدين، فكلها تقدح في التوحيد، لأن المبتدئ يمثل نفسه أضاف إلى الشرع ما ليس منه وزاد في الشرع اعتقاد أن الشرع ناقص فيحتاج إلى من يكمله، فلذلك تقدح في التوحيد. وأما المعاصي فإنها تنقص ثواب التوحيد. المعاصي صغائر وكبائر، وكلها تنقص أجره. وإذا قلت إنه قد مر بنا في الباب الثاني أنها تغفر بالتوحيد، في قوله: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالجواب أن هذا في حق التائب وفي حق الذي ندم وختم له بعمل صالح وحقق التوحيد في آخر حياته، وهكذا حديث عتبان أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقد تقول إنه إذا قال لا إله إلا الله يدخل الجنة كما في حديث عبادة، فكيف تنقص المعاصي أجر التوحيد؟ صحيح أن التوحيد الصحيح الخالص الكامل يمنع صاحبه من المعاصي، إذا قال أو هم بمعصية استحضر أن الله حرمها عليه واستحضر أن ربه ينظر إليه، فيحمله ذلك على أن يراقبه فلا يقدم على ذنب صغير أو كبير. في هذا الباب آيتان وحديث. الآية الأولى قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ذكر الله 5 صفات لإبراهيم وهي تدل على تحقيقه للتوحيد، ولا شك أن الأنبياء كلهم ممن حققوا التوحيد، وأن تحقيق التوحيد يظهر من هذه الصفات 5، من اتصف بها ولو من غير الأنبياء ولو من عامة الناس صدق عليه أنه حقق التوحيد. الصفة الأولى كونه أمة. الأمة في هذه الآية القدوة، الذي يكون قدوة في الخير يسمى أمة لأن الناس يأتمون به ويكون كالإمام لهم. قال الله تعالى عن عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما، وقال الله وقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، فكل من يقتدى به فإنه إمام، سواء كان يقتدى به في الخير كهذه الآية وهبنا له إسماعيل وإسحاق ويعقوب وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أو كانوا أئمة في الشر كقوله تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، يعني آل فرعون، وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. فإبراهيم عليه السلام قدوة في الخير إمام فيه، ولذلك قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فجعله الله للناس إماما يعني قدوة يقتدى به. ففي هذه الآية إن إبراهيم كان أمة أي قدوة في الخير، كل من بعده فإنه يعترف به، يعترف به اليهود ويعترف به النصارى ويعترف به المسلمون، وكل منهم يقول إننا على ملته. ولكن قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. لما قال اليهود إنه منا، والنصارى قالوا إنه منا، قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فمن كان مثل إبراهيم قدوة في الخير فإنه يكون إماما للناس. ولا شك أن إبراهيم عليه السلام قدوة في التوحيد، قدوة في الإيمان، لأنه الذي أنكر على قومه عبادة الأوثان وقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وقال: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكل ذلك من أقوال إبراهيم التي تدل على أنه إمام الموحدين. الصفة الثانية لإبراهيم أنه كان حنيفا، وقد ذكر الله تعالى أنه أمر الناس بذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وملة إبراهيم هي الحنيفية. قيل في الحنيف: الحنيف هو المقبل على الله المائل عما سواه. وقيل: الحنيف المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. واشتقاق الحنيف من الحنف الذي هو الميل، ومنه يسمى الرجل الذي في مشيته اعوجاج أحنف، يقال هذا الرجل أحنف، يعني رجلاه فيهما اعوجاج، قد تكون هذه تميل كأنهما يتقابلان. فالحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، وذلك لأن إبراهيم وجد قومه على الشرك فمال عنهم، فكان بذلك حنيفا، يعني مائلا عن الشرك قصدا إلى التوحيد. وقبل صفة الحنيف القنوت: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. القنوت الدوام الطاعة، وهو من صفة أهل الإيمان، في قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي صفة أمهات المؤمنين: مسلمات مؤمنات قانتات. وفي صفة المؤمنين في قوله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين، فذكر الله تعالى القنوت في صفات المؤمنين ونحوهم، ويفسر بأنه الخشوع والذل، ويفسر بأنه دوام الطاعة، ويفسر بأنه الخشوع في العبادة. فسر قوله تعالى وقوموا لله قانتين أي ذليلين خاشعين في العبادة، فإن القانت يكون متذللا لربه تعالى. ويقال في القنوت أنه طول القيام، وفسر به قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فالحاصل أن القنوت هو دوام الطاعة. وإبراهيم عليه السلام متصف بذلك، والذي يكون دائم الطاعة يكون محققا للتوحيد، والذي يكون حنيفا يكون محققا للتوحيد. الصفة الرابعة قوله ولم يكن من المشركين، هكذا نزهه الله تعالى وبرأه من المشركين، ليس منهم في أقوال ولا أفعال، بل إنه تبرأ منهم، إنا براء منكم. يقول الله قد كانت لكم حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براء منكم ومن معبوداتكم. أليس هذا هو تحقيق التوحيد؟ البراءة من المشركين، البراءة منهم ومن أعمالهم، لم يكن من المشركين. الصفة الخامسة شاكرا لأنعمه، وصفه بأنه من أهل الشكر على نعم الله، شكر الله تعالى، وكان شكره أنه يقوم بعبادة ربه وأنه يخلص له العبادة وحده. والشكر الاعتراف بنعم الله تعالى والتقرب إليه بها، ومن كان كذلك فهو من الشاكرين. هذه صفات خمس لإبراهيم: أمة قانتا حنيفا لم يكن من المشركين شاكرا. أثابه الله تعالى بخمس: الأولى قوله اجتباه، الثانية هداه إلى صراط مستقيم، الثالثة آتيناه في الدنيا حسنة، الرابعة إنه في الآخرة لمن الصالحين، الخامسة أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. فجعل الله تعالى هذا ثوابه وأجره. الاجتباء هو الاختيار، اجتباه يعني اختاره واصطفاه وفضله وأنزل عليه الوحي وأنزل عليه صحف إبراهيم وموسى. الهداية الدلالة على الخير والثبات عليه، وما أعظمها من صفة تدل على ما كان عليه من قوة الإيمان، أنه من أهل الإيمان. وأنه من أهل التقى. هذه الصفة صفة عظيمة، هداه الله إلى صراط مستقيم، إلى الطريق السوي، وآتيناه بالدنيا حسنة. حسنة الدنيا قيل إنه الذكر الحسن، لأنه دعا ربه بقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فجعل الله تعالى له لسان صدق، معنى أنه يمدح ويثنى عليه ويدعى له. فهذه هي الهداية إلى الصراط المستقيم. الحسنة في الدنيا، آتيناه في الدنيا حسنة، قيل إنها الحسنات التي هي الأعمال الصالحة، وقيل إن الله تعالى أنعم عليه فأعطاه ما سأله، لما قال وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، ولما قال ربي هب لي من الصالحين، فوهب الله تعالى له أولادا، إسماعيل وإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. فهذه قد تكون حسنة الدنيا، وإنه في الآخرة إلا من الصالحين، أي من أهل الصلاح وهم أهل الثواب، وذلك دليل على أن الصالحين هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الخامسة قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، دليل على أنه قدوة، اتبع ملة إبراهيم، وذلك في تحقيق التوحيد. وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، يعني إلزموا ملة إبراهيم. الآية الثانية قول الله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، قبلها قول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فوصفهم بصفات تدل على تحقيق التوحيد، أنهم خائفون من الله من خشية ربهم. الخشية هي شدة الخوف، أي من خوف ربهم الخوف الشديد، من خشية ربهم مشفقون. الثانية والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، من آمن بآيات الله تعالى فإنه لا يشرك به. الثالثة والذين هم بربهم لا يشركون، لا شركا صغيرا ولا كبيرا. الرابعة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين يتقربون بالأعمال الصالحة ويخافون ألا يتقبل منهم، فقلوبهم وجلة، يعني خائفون، الوجل شدة الخوف. جزاؤهم أولئك يسارعون في الخيرات، قيل إن المراد الأعمال الصالحة في الدنيا، وقيل إن المراد في الآخرة، يعني يسرعون إلى الثواب، ولذلك قال وهم لها سابقون، يعني أنهم يكونون من السابقين، لأن الله تعالى قسم الناس في الدار الآخرة إلى ثلاثة أقسام. الأول أو في قوله تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، جعلهم ثلاثة أقسام. فالسابقون هم الأنبياء وأهل تحقيق التوحيد. أما الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وإن كان فيه مخالفة في كلمة أو كلمتين اختصرهما المؤلف. ذكر حصين ابن عبد الرحمن أنه كان في حلقة علم عند سعيد بن جبير، وأن سعيدا سألهم فقال من منكم أرأى الكوكب الذي انقضى البارحة، أي الذي رمي به نجم رمي به في الليلة الماضية؟ فقال حصين أنا. وخاف حصين أن يظن أنه يصلي وأن يكون في صلاة فيرائي بعمله، فقال لا تحسب أني في صلاة، لم أكن في تلك الساعة مصليا، والنجم رمي به في وسط الليل أو في الثلث الأخير منه، ولا يكون منتبها في تلك الساعة إلا أهل الصلاة يعني التهجد. اعتذر بأني لا تظن أني أصلي فتمدحوني بشيء ما فعلته، إني كنت منتبها لأني لدغت، أي قرصتني إحدى ذوات السموم، هية أو عقرب، والأقرب أنها عقرب. سأله سعيد ما صنعت؟ فقال استرقيت. هكذا اللفظ في صحيح مسلم، ولكن المؤلف قال ارتقيت، وهي أيضا رواية، ولكنها ليست رواية التي عن حصين، أي طلبت من يرقيني. والرقية هي القراءة ونفس القراءة مع نفس الريق، مع النفس بشيء من الريق، ويأتينا لها باب إن شاء الله. لما قال ارتقيت سأله ما حملك، ما دليلك الذي حملك على أنك تستعمل الرقية؟ فأخبر بأن عنده دليل، وهو هذا الحديث، حديث صحيح مروي عن الشعبي الذي هو عامر بن شراحيل عن بريدة بن الحصيب الصحابي المشهور بلفظ لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أنفع وأولى إلا الرقية من إصابة بالعين أو الرقية من الحمى التي هي لسع ذوات السموم. هذا الحديث دليل على أنه تجوز الرقية من الإصابة بالعين، وتجوز الرقية من ذوات السموم، فهو دليل لحصين. عذر في الشعبي وقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني لك عذر في أنك استعملت الرقية فلا حرج عليك أنك استعملتها فلك عذر، ولكن أخبرك بما هو أفضل من ذلك وهو ترك الرقية من باب التوكل على الله تعالى والرضا بتصرفه. فنقل له حديث ابن عباس الذي فيه هذه الأقسام، يقول صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم. متى عرضت؟ قيل في ليلة الإسراء، وقيل إنها رؤيا منام، عرضت علي في منامي رؤيا، لكن رؤيا الأنبياء وحي فيكون حقيقا ما عرض عليه. يقول فرأيت النبي الذي أرسل ومعه الرهط، يعني جماعة قليلون، والنبي ومعه الرجل والرجلان، قد آمن به رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد، ما آمن به أحد، ادعى الناس ومع ذلك ما آمن به أحد. يقول إذ رفع لي سواد عظيم، رفع لي يعني نظرت وإذا سواد ارتفع، أي جمع وخلق كثيرون. يقول فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، لأن الله تعالى وعده بأن أمته أكثر الأمم يدخلون الجنة. فقيل إن هذا موسى وقومه، يعني الذين آمنوا به فإنه من أكثر الأنبياء أتباعا. بعد ذلك يقول ثم نظرت إلى جهة أخرى، أو لهيت نظر فقيل انظر ها هنا انظر ها هنا، فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، يعني الذين اتبعوك والذين يدخلون الجنة، ومعهم أي ومن جملتهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي من جملتهم هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة ولا يلقون حسابا، يدخلونها بغير حساب ولا عذاب، أي ولا يلقون عذابا. وبعدما قال ذلك أقام ودخل أحد منازله، الصحابة بقوا في مجلسهم وأخذوا يتساءلون من أولئك 70، ما أعمالهم، حرصا على أن يكونوا مثلهم. فذكروا أعمالا، قال بعضهم يمكن أنهم الصحابة الذين حظوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لهم شرف الصحبة. وقال آخر يمكن أنهم الذين ولدوا في الإسلام، نحن يقول نحن يعني الصحابة ولدنا في الكفر، فيكونون أبناءنا الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا. وقال بعضهم لعلهم أهل القيام، قال بعضهم لعلهم أهل الجهاد ذكروا أشياء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم يبحثون في هؤلاء من هم. سألوه: إنك أخبرتنا بهؤلاء 70، فمن هم وما أعمالهم؟ أخبرهم بأنهم الذين لا يسترقون، لا يستعملون الرقية ثقة بالله، ولا يكتوون، لا يستعملون الكي الذي هو اللذعة بالنار، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إلى الله تعالى. ولما ذكرهم طمع الصحابة أن يكونوا منهم، فقام عكاشة بن محصن الأسدي قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. بشره أنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه بشرى عظيمة. ولما بشره قام رجل آخر ما ذكر اسمه، فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة، أي أنه الذي سبق إلى هذه الخصلة. يمكن أن الثاني ليس عنده ما عند الأول، ويمكن أنه عليه السلام خاف أن يتتابعوا كلهم واحدا بعد واحد بعد واحد، فيأتي من ليس من أهل هذه الصفة، فوقف الأمر فقال: سبقك بها عكاشة. ثم إن عكاشة رضي الله عنه قتل شهيدا في حروب الردة، فحاز فضل الصحبة وحاز فضل الشهادة. ففي هذا الحديث أن هؤلاء لما تحققوا بهذه الخصال توكلوا على الله توكلا كاملا، وتركوا هذه الأسباب التي قد يتعلق بها القلب وإن كانت مباحة، أثابهم الله تعالى بأن جعلهم من أهل الجنة بدون حساب وبدون عذاب. تكلم العلماء والشراح على مفردات هذا الحديث، لا بأس أن نذكرها على وجه الاختصار. فقوله: أيكم رأى الكوكب؟ عرفنا أن الكوكب واحد النجوم والتي يرمى بها. نجوم السماء تسمى كواكب، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ويسميها الفلكيون النيازك، يعني الأشياء التي يرمى بها في السماء. وكان الرمي بها قبل الإسلام قليلا، فلما نزل الوحي كثر الرمي بها حراسة للسماء، ويرمى بها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت حراسة للسماء حتى لا يأخذ أو لا يسترق السمع الشياطين، فيلبسون على أوليائهم فيختلط القرآن بأحوال الشياطين. انقض يعني سقط ورمي به البارحة أقرب ليلة مضت، يقول: استرقيت، أي طلبت من يرقيني، أي من يقرأ علي وينفث. ما حملك يعني ما دليلك على ذلك؟ قوله إلى رقية، قد جاءت الرقية جائزة من السحر ومن الصرع، فكيف يقال لا رقية إلا من عين أو حمى؟ كأن المراد لا رقية أنفع وأجدر وأولى إلا من العين أو الحمى، وإلا فإنها تجوز من بقية الأمراض. ولا له يأتينا إن شاء الله في باب الرقى. قوله عرضت علي الأمم، يعني نظرت إليها إما صورها وإما حقائقها، مثلهم الله له. الأمم جمع أمة، والأمة في الأصل جماعة الكثير، كما في قوله وجد عليه أمة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فرأيت النبي يدل على أن هذه وظائف الأنبياء، وقد لا يكونون رسلا، فإن هناك فرق بين النبي والرسول. فأنبياء بني إسرائيل كثير، ولكن لا يصدق عليهم أنهم رسل. الرهط الجماعة دون العشرة، يعني ما آمن به إلا جماعة قليلون دون العشرة، ولا واحد لهذه الكلمة من لفظها. في رواية مسلم الرهيط، رأيت النبي ومعه الرهيط، يعني العدد القليل. يقول فنظرت فإذا سواد عظيم. فسر السواد بأنه الخلق الكثير البعيدون الذين يرى سوادهم ولا تميز صورهم لأنهم بعيدون. يقول فقيل لي هذا موسى وقومه، يعني من بني إسرائيل ممن آمن به. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. الأمة ها هنا أمة الإجابة، يعني الذين استجابوا لك والتزموا بعبادتك واتبعوك. فإن الأمة تطلق على أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة يدخل فيها كل الخلق من الجن والإنس، وأمة الإجابة الذين استجابوا لدعوته. قوله ومعهم 70,000، قيل إن هذا ليس للحصر، فإن الأمة من العهد النبوي إلى هذا العهد وإلى قيام الساعة يكون فيهم من هذا الصنف أكثر من 70,000، ومن 700، ومن 7,000. فقيل إن ذكر 70 لأجل التكثير، أي عدد كثير. وقيل إن 70 مقصودة، وأن عددهم 70. وجاء في رواية أنه قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. وحتى لو كان مع كل 70,000 أو مع كل 1,000، يعني أو مع كل 71,000، الأمة المستجيبة لا يحصيها إلا الله، يبلغون ألوف الملايين الذين استجابوا وكانوا بهذه الصفات. من الصحابة خلق كثير، ومن التابعين أكثر وأكثر من تابعيهم، فيراد بذلك التكثير. وكونهم يدخلون الجنة بغير حساب، الحساب يعني المحاسبة، وقد أخبر الله تعالى بأن أهل اليمين يحاسبون حسابا يسيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك هو العرض، يعني أن تعرض أعمالهم دون مناقشة، فلا يحاسبون، وإذا عرضت أعمالهم لا يناقشون، ولا يسمى هذا حسابا وإن كان حسابا يسيرا. ولا عذاب، العذاب قد يراد به عذاب الموقف، وذلك لأن الموقف عظيم، يعني هول المطلع لا يصبر عليه إلا من صبرهم الله، فأهل الموقف ينالهم عذاب ولو لم يكن إلا الهم وطول الموقف. وكذلك أيضا شدة العرق تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فكل ذلك دليل على أنهم سالمون من هذا العذاب كله. فالحاصل أن هذا الحديث فيه أن من حقق التوحيد بهذه الصفات فإن الله تعالى يجعله من أهل الجنة، وأن هذا هو حقيقة توحيد، حقيقة تحقيق التوحيد. نقف عند هذا، نقرأ في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
يقول إن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، النفي هو الصفات السلبية، مثل قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، ومثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي الولد والوالد والكفو، ونفي الشبيه والمثيل، ونفي السمي، ونفي العزوب، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ونفي النسيان لا يضل ولا ينسى، ونفي جميع النقائص، هذا النفي. والإثبات إثبات الصفات كالحي القيوم والعلو والارتفاع، السمع والبصر، العلم والقدرة، الحياة، الإرادة، المشيئة، الرحمة، المحبة وأشباه ذلك من الصفات، وسيأتي إن شاء الله سرد الآيات جمع فيما وصف وفيما سمى به نفسه بين النفي والإثبات. ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر كالتنورية أن النفي لا يكون مدحا إلا إذا دل على إثبات، فكل نفي ذكره الله لنفسه فإنه دال على إثبات. فنفي السنة يعني النعاس والنوم المعروف نفيه كمال، لأنه يدل على كمال الحياة، فإن النوم موت ووفاة، كما في قول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني نوما. فنفاه الله تعالى لكمال حياته، وكذلك نفيه الولد والوالد والكفو والسمي دليل على إثبات كمال الوحدانية. هكذا ذكر العلماء، ويأتي أمثلة ذلك إن شاء الله. يقول: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما دل عليه الكتاب والسنة، أي لا يجوز لنا أن نعدل عن ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل الواجب علينا أن نتقيد بالأدلة التي وصف بها نفسه، وأن نعتقدها وأن نعتقد ثبوتها لله. وهذا الاعتقاد وهذا الاتباع وهذا العمل هو الصراط المستقيم الذي هدى الله إليه أهل ولايته، هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي صراط المنعم عليهم. من هم؟ قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى آخر الآية، فهؤلاء هم أهل النعمة منعم عليهم. فمن كان من يدين بالآيات والأحاديث فإنه من هؤلاء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الآيات دليل على فضل التمسك بطريقة أو بالكتاب والسنة، وأن الذين يتمسكون بذلك ويسيرون عليه هم المنعم عليهم، وأن من خالفهم خشي عليه أن يكون من المغضوب عليهم أو الضالين.
قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله،
وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
الشيخ رحمه الله سرد آيات كثيرة يستدل بها على إثبات الصفات، سواء صفات ثبوتية أو صفات سلبية. وقد شرح العلماء هذه العقيدة الذين توسعوا في الشرح شرحوا هذه الآيات، مثل الشيخ عبد العزيز ابن رشيد رحمه الله في كتابه التنبيهات السنية، وكذلك الشيخ زيد بن فياض رحمه الله في كتابه الروضة الندية، والشيخ عبد العزيز بن سلمان رحمه الله في كتابه الكواشف الجلية. هذه شروح على هذه العقيدة مبسوطة وموسعة، تكلموا على الآيات، تكلموا عليها كلام شرح وتوسع. أما شرحنا فإن شرحناها في شرح المطبوع، ولكن لم نتوسع كما توسعوا. وفي هذا الشرح أيضا نذكر وجه الدلالة، لأن في الشرح والتوسع تطويل للوقت، فنذكر الصفة التي في نفس الآية وكذلك وجه دلالة الآية على إثبات تلك الصفة، وكذا في الأحاديث التي ذكرها بعد أن ذكر الآيات. أول ما ذكر قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتقدم أنها رد على الطائفتين، ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. ثم ذكر بعد ذلك سورة الإخلاص، وهذه السورة من أفضل السور، ورد فيها في فضلها أحاديث كثيرة استوفاها ابن كثير في التفسير، قد تزيد على 30 حديثا أو نحوها في فضل هذه السورة. ومن فضلها أنها تعدل ثلث القرآن كما ثبت ذلك في الأحاديث. وقد شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرحا مطبوعا موسعا استطرد فيه وتوسع، وله أيضا كتاب آخر في أنها هي كلام أهل العلم والإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وكلا الرسالتين طبعت في المجموع في الجزء 17 من مجموع الفتاوى، وطبعت أيضا مفردة، وهذا دليل على أهميتها وما تحتوي عليه. اشتملت هذه السورة على 4 آيات، الآيتين الأولتين إثبات والأخيرتين نفي، أثبت الله تعالى اسمه الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه، أثبت صفة ثانية وهي الأحد، اسم أيضا من أسماء الله الأحد، وهو مبالغة في كونه واحدا. قد ذكر الله تعالى من أسمائه الواحد: وإلهكم إله واحد، وما من إله إلا إله واحد. فذكر هذين الاسمين الأحد يعني الذي هو متوحد غاية في الوحدانية، ثم ذكر الصمد. الصمد أيضا من أسماء الله، وهو من الأسماء الثبوتية، وقد أطال العلماء في تفسير الصمد، ومنهم شيخ الإسلام في تفسير سورة الإخلاص. والأقرب أنه الذي تصمد إليه الأعمال، يعني تصعد إليه، يصمد الناس إليه بقلوبهم، يعني ترتفع رغباتهم إليه. صمد فلان إلى كذا، يعني توجه إليه. أما النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفى ثلاثة أشياء: لم يلد يعني ليس له ولد، ما اتخذ الله ولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ الله ولدا ولم تكن له صاحبة. الولد في حق المخلوق قد يكون صفة مدح، لأنه يحتاج إليه وينتفع به ويفرح إذا ولد له ولد ذكر أم أنثى. وأما في حق الله تعالى فإنه ينفع عنه، وذلك لأنه يكون شبيها به، الولد يشبه أباه، والولد يعمل مع أبيه وينفع أباه. فالله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، ولا حاجة به إلى ولد، لأنه يكون شبيها له، وهو الواحد الأحد، وهو الإله والفرد الصمد. ولم يولد أي لم يكن له والد، وهو دليل على أن الله تعالى قديم لم يسبق بعدم، أزلي لم يسبق بعدم، فلذلك قال لم يولد. كذلك نفى الكفو، لم يكن له كفوا أحد، قرأها بعضهم كفوا وقرأها بعضهم كفوا. الكفو الشبيه والمثيل، أي ليس له مثيل ولا شبيه ولا معين ولا مساعد، لأنه المتفرد بالخلق والتدبير. ففي الآية في السورة إثبات الألوهية وإثبات الأحدية وإثبات الصمدية، وفيها نفي الولد ونفي الوالد ونفي الكفو. والنفي الذي في الآية الذي في السورة يدل على الكمال، لأن الله لا يصف نفسه إلا بما هو كمال. يقول إنها تعدل ثلث القرآن، المراد في الفضل ليس في الأحكام. في القرآن أحكام كثيرة لا توجد في هذه السورة. ثلث القرآن قيل إنها تشتمل على صفات الله تعالى، لأن القرآن إما في صفات الله أو صفات الخلق أو صفات الثواب والعقاب. وقيل إنها دالة على توحيد الربوبية. والله تعالى وصف نفسه بتوحيد الربوبية والعبادة الألوهية والأسماء والصفات، فهي دالة على هذا القسم. أما آية الكرسي ذكر الشيخ أنها أعظم آية في كتاب الله، وذكر أن من قرأها في ليلة عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، كما في صحيح البخاري في الحديث الذي رواه أبو هريرة. في هذه الآية 10 جمل، منها ما هو نفي ومنها ما هو إثبات. فقوله تعالى الله لا إله إلا هو، هذه جملة فيها إثبات ونفي، فيها إثبات الإلهية وفيها نفي من يصلح أن يكون إلها، أي لا إله حقا إلا الله. الجملة الثانية الحي القيوم، الحياة صفة كمال لله تعالى، وهي حياة لا يعتريها تغير، لا غفلة ولا نوم ولا موت ولا غير ذلك. وهذه الصفة صفة الحياة أنكرها المعتزلة وأقر بها الأشاعرة. والقيوم القائم على خلقه والمراقب لهم، وهو القائم على كل نفس بما كسبت. الجملة الثالثة لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه شيء من ذلك، تأخذه يعني تأتي إليه. يقال فلان أخذته غفلة، أخذه نعاس، أخذه نوم، يعني أتى إليه. السنة هي مقدمة النوم وهي النعاس، والنوم المستغرق. نفى الله تعالى عن نفسه هذا لأن ذلك ناقص، لأن النوم شبيه بالموت، ولأن النائم يفقد إحساسه ويفقد حركته، وهذا ناقص. لا يجوز أن يوصف الله تعالى بهذا النوم. وقد ذكر أن موسى قال يا ربي هل تنام؟ فقال الله لموسى خذ زجاجتين في الليل وقف قائما، فأخذ زجاجتين في يديه وجعل ينعس، وكلما نعس اضطربت يداه، فنعس مرة فاضطربت وضربت إحداهما الأخرى فتكسرت. فقال الله لو ينام ربك لاختل ما في الكون. قال الله تعالى في قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده فهو يمسكهما بقوته وبقدرته ولو نام أو انعس تعالى الله لاختل نظام هذه المخلوقات. الجملة الرابعة له ما في السماوات وما في الأرض، له يعني ملكه جميع ما في السماوات من الملائكة والأفلاك ونحوها، وجميع ما في الأرض من المخلوقات ومن الجمادات ومن الحيوانات ومن الأشجار، كلها ملك له يتصرف فيها كيف يشاء. وهذه صفة كمال، يعني أن من وصفه أنه يملك المخلوقات، وذلك لأنه الذي خلقها والذي أوجدها. له ما في السماوات وما في الأرض. الجملة الخامسة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة الوساطة، أي لا أحد يتوسط عند الله تعالى لأحد إلا بعد أن يأذن له. دليل على أن الشفاعة ثابتة، ولكن لا تكون إلا بإذن الله. لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأذن الله له ويقول اشفع تشفع، ويأذن الله للأنبياء ويقول اشفعوا، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. الجملة السادسة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. جميع من في السماوات وجميع من في الأرض الله تعالى عالم بهم، وفي هذا إثبات صفة العلم وهي صفة كمال. يأتينا أيضا لها أدلة. جميع ما بين أيديهم أي ما يملكونه، وجميع ما خلفهم أي ما يخلفونه بعد موتهم، أو يعلم ما قدامهم وما خلفهم يعني وما وراءهم يعلم ذلك، أو يعلم ما قبل أن يخلقوا وما بعد أن يخلقوا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الجملة السابعة قوله يعلم ما بين وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا أيضا يدل على علمه، أنهم لا يحيطون ولا يعلمون شيئا إلا إذا أعلمهم، لا يعلمون إلا بما أعلمهم وأطلعهم عليه بما شاء، فهو الذي يعلم من يشاء. الإنسان يطلب من ربه أن يفتح عليه ويقول رب زدني علما، هذا إثبات أنه الذي يعلم خلقه ويعلم أنبياءه بما شاء، ولا يحيطون يعني لا يصلون ولا يقدرون. وهذه أيضا وإن كانت نفيا ولكنها دالة على صفة كمال التصرف. الجملة الثامنة: وسع كرسيه السماوات والأرض. بهذا سميت آية الكرسي. قيل إن الكرسي كالمقدمة بين يدي العرش، وقيل إن الكرسي هو العرش، وفسره بعض الصحابة بأنه موضع القدمين. الكرسي في الأصل الذي يجلس عليه كما هو معروف، الله تعالى أثبت لنفسه هذا الكرسي. جاء في حديث أنه أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، يعني في المجن الذي يلبس على الرأس في الحرب ماذا تساوي 7 دراهم؟ لا تشغل من الكرسي شيء من الترس شيئا. فكذلك المخلوقات السماوات السبع الأرضون السبع نسبتها إلى الكرسي نسبة هذه الدراهم إلى هذا الطست أو هذا المجن دليل على عظمته. والعرش أعظم منه وسع يعني اتسع كرسيه للسماوات والأرض. ثم قال ولا يؤوده حفظهما. هذه الجملة التاسعة فسرها الشيخ رحمه الله لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله أي لا يكلفه ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، فإنه خالقهما وهو على كل شيء رقيب. الجملة العاشرة وهو العلي العظيم. اسمان من أسماء الله تعالى دالان على صفتين، صفة العلو، فلله تعالى العلو بجميع أنواعه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وله سبحانه العظمة أي أنه العظيم وأنه أعظم من كل شيء. فهذه الآية لها مزيتها في أن من قرأها لا يزال عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ودلالاتها على الصفات دلالات واضحة. نكتفي بهذا والله أعلم.